بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الفرع الأول من فروع التداعي، فلو ادعى الدافع بأنه دفع العين هدية ملحقة بالرشوة، أي هدية لجلب قلب القاضي، والقابض ادعى بأنها هدية صحيحة، فذكرنا بأنه يوجد هناك اتجاهان في تقديم قول الدافع أو القابض، وتقدم بالأمس وجهان لتقديم قول الدافع. وأما في مقابل ذلك المسلك الآخر، قالوا بتقديم قول القابض، وذلك لأن الأصل معه وهو أصالة الصحة، حيث إنه قام المرتكز العقلائي كما نقح في بحث قاعدة أصالة الصحة بأنهم بنوا على أنه إذا رأوا أو التفتوا إلى شخص أو إلى شخصين يقومان بمعاملة معينة، وترددوا أنه هذه المعاملة هل هي جامعة لشرائط الصحة أو لا، فلا إشكال عندهم بأنهم يبنون على أن الذي جرى بين الطرفين ذو معاملة أو معاملة صحيحة جامعة للشرائط، ويرتبون على ذلك الآثار ولا يتوقفون في ترتيب الآثار، ولا يعملون في المقام أصالة الفساد، أصالة استصحاب عدم ترتب الآثار، وإلا لزم الهرج والمرج واختلال النظام، إذ كثيرا ما نرى بأنه أو نسمع بأن فلان باع الدار على فلان ولا نعلم هل أن البيع جامع للشرائط أو لا. فلا إشكال عند العقلاء أنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار النقل والانتقال على مثل هذه المعاملة، فأصالة الصحة من الأصول ومن القواعد العقلائية التي بنى عليها المرتكز العقلائي، والشارع أمضاها ولم يردع عنها، بل قد في محله قد توجد بعض النصوص ماذا تدل على أنه هذه أيضا من القواعد الشرعية. إذا استشكلنا في قيام المرتكزات فإن هناك روايات أو شواهد تدل على أنها قواعد شرعية، فلو أجرى شخص النكاح مع امرأة وشككنا هل أن النكاح جامع للشرائط أو لا، لا يقولون نجل استصحاب عدم ترتب الأثار، فيجوز لي أن أتزوج هذه المرأة الذي علمت أنها قد أجرت عقد النكاح مع شخص آخر، بل يقولون يحكم على فعل الطرفين بالصحة، أي أنه جامع للشرائط. وبناء على ذلك يقال في المقام بأن القابض يقدم قوله، وذلك لأنه الأصل معه إذ هو يدعي الهبة الصحيحة، فمرجع المسألة إلى أن كلا الطرفين قد اتفقا على وجود الهبة، وإنما اختلفا في الصحة والفساد، والعقلاء في مثل هذا المورد يبنون على أصالة الصحة، فيقدم قول القابض على الدافع. وهذا الدليل أو وهذا المستند مقدم على مستند المسلك الأول القائلين بتقديم قول من قول الدافع، إذ بعد بناء العقلاء على أصالة الصحة لا معنى للتشبث بأن الدافع أعرف بنيته، فإن العقلاء يبنون على أصالة الصحة حتى لو ادعى الطرف الآخر أن المعاملة معاملة فاصلة، فلا محل عندهم لكبرى أن الدافع ماذا أعرف بنيته. وأيضا لا معنى للتمسك بأصالة الضمان لأننا أحرزنا ببركة ماذا الأصل العقلائي والأمارة العقلائية، أحرزنا بأنه قد تحقق العقد الصحيح وهو الهبة الصحيحة، وفي مورد الهبة الصحيحة لا إشكال حينئذ بأنه يرتفع موضوع قاعدة الضمان، فلا محل لماذا للتمسك بأصالة الضمان ولا بكبرى أن الدافع أعرف بنيته. نعم حكومة خاصية يقولون خاصية، أما حكومة خاصية أنهم خلاف، لأنه بل أصالة الصحة بنى عليها العقلاء في مر الوجود قاعدة اليد وهي أصالة الضمان، فلو قدمنا أصالة الضمان عليها لازم لغويتها، بل اللي هو الأخصية. بعضهم لا يرى الحكومة بين الأصول العقلية والأمارات الشرعية، لأن الحكومة فرع أن يكون كلا الدليلين من متكلم واحد أو من ماذا من جهة واحدة، فإن بنينا على أن أصالة قاعدة اليد من الأصول الشرعية وهذا أمر عقلائي لا تصح الحكومة، إذا بنينا على أنه كلاهما عقلائيين هل تجري الحكومة في الأمارات العقلائية مع بعضها البعض، أو أن الحكومة من خصائص أن يعني الخطابات اللفظية ومن خطاب من الأمور ومن أوصاف الصياغات القانونية اللفظية ما لها علاقة بالأصول العقلائية، فلا معنى للحكومة حينئذ. هناك خلاف عندهم في تقديم أصالة الصحة، لكنه لا إشكال في تقديم أصالة الصحة إما للأخصية كما ذكر في بحث التعارض، إما للحكومة، أما للورود لأنه يرتفع أصلا موضوعها متعبدا، لأن العقلاء ما لهم تعبد، فيكون هذا من موارد الورود أصلا لا من موارد الحكومة. هذا ومن هنا يتضح أنه الصحيح في مثل هذه في الفرع الأول ما ذهب له الشيخ الأعظم، وهو أن الأقوى تقديم الثاني. تنبيهان: التنبيه الأول، تمسكنا لإثبات القول الأول بدليلين. الدليل الأول أن الدافع أعرف بنيته، هذه القاعدة، وهو أنه يقبل قول الدافع لأنه أعرف بنيته، الاستدلال بها في المقام مبني على ثبوت أصل هذه الكبرى، وهو أنه في الموارد التي لا يعرف عادة الأمر إلا من قبل الشخص فيقبل قول الشخص في هذا الأمر، كقبول قول المرأة في الحمل والحيض والطهر، فيقال في المقام بأن المسألة ترجع إلى النية، وحينئذ الدافع أعرف بنيته فيقدم قوله. نقول: التمسك بهذا لإثبات تقديم قول الدافع مبني على ثبوت هذه الكبرى، والشيخ الأعظم بنفسه في كتاب الخيارات قد أشكل على هذه القاعدة وقال: لا توجد عندنا قاعدة هكذا مضطردة، وإنما ورد النص الخاص في أنه يقدم قول المرأة في الحمل والحيض والطهر، ولا موجب لماذا لتطبيق أو لتأسيس كبرى كلية. وحينئذ حتى لو غضضنا النظر عن تقديم أصالة الصحة على مسألة أن الدافع أعرف بنيته، فإن نفس التمسك والتشبث بهذه القاعدة محل نظر وتأمل لعدم ثبوت هكذا كبرى في المقام، وقد نبه على ذلك غير واحد من المحشين ومنهم الميرزا الشيرازي في حاشيته على الكتاب. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن المصنف عندما ذكر الدليل الثاني للقول الأول وهو أصالة الضمان في اليد قيد كلامه بقوله إذا كانت الدعوى بعد التلف، فقيد الدليل الثاني بهذا القيد إذا كانت الدعوى بعد التلف. فما هو الوجه في هذا التقييد؟ ها هنا احتمالات ثلاثة في بيان وجه التقييد. الاحتمال الأول أن هذا التقييد مسوق لتنقيح موضوع المسألة، بحيث أن الشيخ يريد أن يقول بأن محل الكلام هو ما كان مع فرض التلف، أما قبل التلف فليس هذا هو محل الكلام، بدعوى أنه قبل التلف يستطيع أن يسترجع الدافع العين بلا إشكال، فلا تظهر ثمرة في المقام. فلا بد أن نقول لكي تظهر الأثر يظهر الأثر لهذا التداعي بين الطرفين أن نفترض هذا بعد التلف، فحينئذ يقال الدافع يدعي أنها هدية فاسدة ليستتبع الضمان، والقابض يدعي أنها هبة صحيحة لشيءه ليدفع عن نفسه الضمان، فهذا القيد مسوق لتحقق موضوع المسألة. والجواب عن هذا الاحتمال اتضح مما ذكرناه بالأمس، فإنه يمكن تصوير المسألة حتى قبل التلف، فإنه قبل التلف إذا كانت العين ما زالت موجودة فإن القابض وهو القاضي يدعي أنها هبة صحيحة لازمة لأنها بداع قربي أو من باب أنها هدية لذي الرحم التي لا يجوز الرجوع فيها، بل ما يحتاج. فحينئذ يمكن تصوير الثمر والأثر حتى قبل التلف. وثانيا لو كان منظور الشيخ تقييد محل البحث كان المناسب أن يقيد في أصل الفرع لا أن يقيد عندما يتعرض إلى الدليل الثاني للقول الأول. لا يأتي التقييد لا في الدليل الأول للقول الأول، ولا يعني يأتي بتقييد أصل المسألة في الدليل الثاني للقول الأول، فهذا جدا بعيد، وكأنه هذا التقييد الظاهر أن له علاقة بشنه مو بأصل الفرع، له علاقة بأصل تطبيق قاعدة اليد، قاعدة أصالة الضمان. إذن هذا الاحتمال الأول غير تام. الاحتمال الثاني ما أشار له الميرزا الشيرازي في حاشيته بأنه المصنف يريد أن يطبق قاعدة أصالة الضمان في اليد، فهل يصح تطبيق قاعدتي على اليد ما أخذت مع فرض أن العين ما زالت باقية أو لا؟ فأفاد هناك بأنه يوجد عندنا مسلك، وهو أنه إذا كانت العين موجودة فيوجد تعارض بين يدين، بحيث هذا التعارض يمنع من تقديم قاعدة أصالة الضمان في اليد، إذ يوجد عندنا اليد المستتبع للضمان تطبيقا لأصالة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بالبيان الذي ذكرناه بالأمس أن موضوعها مركب، أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل، ولكن يوجد هناك يد مزاحمة لهذا اليد من حيثية أن اليد أمارة على الملكية، حيث أن العين إذا كانت موجودة فيقول هذا هذه العين ملكي، وظاهر حال اليد أن اليد التي لها استيلاء وسلطنة على الشيء فإن اليد أمارة على الملكية، وحينئذ مع هذا الفرض يكون هذه اليد الواحدة لها حيثيتان، فلا موجب لتقديم إحدى الحيثيتين على الأخرى إن لم نقل بحاكمية قاعدة اليد على قاعدة اليد التي هي أمارة على الملكية في رفع موضوع قاعدة الضمان، لأن قاعدة الضمان متوقف في موضوعها الأول، قلنا جزئين، في جزئها الأول أن يكون المال للغير، وهذا أول الكلام، من قال أن المال للغير؟ هو يقول هذا المال ما مالي، هذا المال مالي، فقد يقال بأن قاعدة اليد التي هي أمارة على الملكية إما أنها مقدمة ورافعة لقاعدة اليد التي هي على الضمان أو لا أقل مزاحمة، وحينئذ عند التزاحم يوجب التعارض والتنافي، فلا يمكن تطبيق قاعدة شنو؟ قاعدة على اليد، وإنما يمكن تطبيق القاعدة إذا ارتفع المعارض أو المزاحم، لو كانت العين تالفة، إذ مع كون العين تالفة لا معنى أن يقال اليد أمارة على التالف، أمارة على ملكية المعدوم، لأن قاعدة اليد إنما تثبت ملكية الشيء الموجود لا ملكية شيء ما معدوم. ولا يضر بتطبيق قاعدة اليد التي هي أمارة على الملكية سبق اعتراف اليد بأنها في فترة سابقة لم تكن العين هي ملك لها، لأن القابض وهو القاضي اعترف بأن هذه هبة، والمدلول الالتزامي لاعترافه أن العين في زمان سابق لم تكن ملكا له، فهل هذا الإقرار والاعتراف بلحاظ المدلول الالتزامي مانع من تطبيق شنو أن اليد أمار على الملكية أو لا؟ هذا الاتجاه أو هذا الوجه يقول هنا في خلاف، يقول سبق اعتراف المالك وإقراره بالمدلول الالتزامي لا ينافي تطبيق قاعدة اليد، ولا ما طبقت قاعدة اليد في مورد، إذ عادة الإنسان تنتقل له الأعيان عن طريق شنو؟ هو مخلوق، هو الله خلق جيله الأعيان، أو عادة مسبوقة ببيع، مسبوقة بهبة، مسبوقة بإرث، عادة الشخص الذي له يد على شيء عادة قال له ما قال، نحن نقطع بأنه عادة في زمان سابق لم تكن العين تحت يده، وهذا لا يضر بتطبيق قاعدة أن اليد أمارة على الملكية. فقاعدة أن اليد أمارة على الملكية إن لم تقدم على أصالة الضمان وترفع موضوعها لا أقل هي مزاحمة، فلا يمكن تطبيق أصالة شنو الضمان بقاعدة على اليد إذا فرض أن العين ما زالت ما موجودة. وهذا كلام لطيف ويأتيكم بحثه مفصلا إن شاء الله، إذا يعني في بحث البيع الشيخ يتعرض ببرقيات إلى هذا المطلب. الوجه الثالث أن يقال يا شيخ حسن، هاي مكاسب ملعب الجهال، أن يقال بأنه المصنف قد قيد التطبيق أصالة الضمان بإذا كانت الدعوى بعد التلاف، لا للنقطة التي ذكرتموها بل لقصور دليل الضمان موضوعا عن الشمول للمورد، لا لأجل التزاحم أو أجل التعارض، أصلا موضوع قاعدة الضمان ليس متنقح في المقام، وذلك لأن المراد من الضمان لأن المراد من الضمان هو عبارة عن اشتغال الذمة بالبدال. حقيقة الضمان اشتغال الذمة بالبدال، أما لو كانت العين موجودة لا يقال ضمان، يقال يجب عليك، يجب غصب، يقال غصب. إذ لو كانت العين موجودة هذا من مصاديق الغصب، ويقال يجب عليك أن ترجع العين إلى مالكها. محتاج بس ما بلي يقول، يقال له يجب عليك إرجاع العين لمالكها لأنك استوليت على العين، فلا موضوع للضمان. الضمان حقيقته اشتغال الذمة بالبدل، وهذا إنما يأتي في مورد التلف. أما مع فرض عدم التلف لا موضوع للضمان أصلا، فلا معنى لتطبيق قاعدة الضمان على اليد في المقام. هذه بلي. ومن هنا يتضح أن ما أفاده المحقق الإيرواني بالأمس ليس بتام. تذكرون ايش قال المحقق الإيرواني؟ حيث إن المحقق الإيرواني أشكل على المصنف بأن المصنف بقوله إذا كانت الدعوى بعد التلف قد سجل الإشكال على نفسه وحصر البحث بكون الدعوى بعد التلف، ولا أثر للدعوى بعد التلف على مبناه، لأنه إذا كان التداعي بين الطرفين بعد التلف فعلى كل حال بناء على نظر الشيخ لا ضمان، لأنه سواء قلنا هبة صحيحة أو قلنا هدية ملحقة بالرشوة فإنه لا ضمان على كل حال. فهذا هذا الفرع لا معنى له. قل نقول أن هذا التقييد ليس مسوقا لتقييد أصل محل البحث وهو الاحتمال الأول، بل لأجل الاحتمال الثاني أو الثالث أو غيرهما. لا بل بالتأمل يظهر أيضا وجوه أخرى في المقام.
نعم.
ما حد إشكال عندهم يعني الهبة واقعة، الهبة متفق عليها أنه لا إشكال عندنا وجدان أنها هبة. هذا سيأتي في الفرع الثاني، ما يفيدنا، ما فينا أصالة الصحة في هذا المرة تفيدنا، لأنه كلا الطرفين يتفقان أنه هبة، هناك هبة، لكنه يقع النزاع أن هبة صحيحة أو فاسدة. أصالة الصحة تثبت الوصف فتقول هذه هبة صحيحة. اشتباه معنى أمارة، والأمارة حجة بني أمارة، والأمارة حجة عليه. هذا ما يتعلق بالفرع الأول، ولهذا قال خلنا نقرأ. فروع في اختلاف الدافع والقابض. لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القرب أو غيرها، احتمل تقديم الأول لوجهين، لأن الدافع أعرف بنيته ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف، والأقوى تقديم الثاني لأنه يدعي أصل الصحة. المفروض تحفظ العبارات بعد من كثر ما كررنا الأدلة ومناقشتها. الفرع الثاني، لو حصل تداعي بين الطرفين بحيث لم يتفقا على مصب واحد كالفرع الأول، حيث إنك عرفت في الفرع الأول بأن هناك اتفاق بينهما على مصب واحد وهو كون العقد هبة، وإنما اختلفا في الوصف الصحة والفساد. أما في هذا الفرع الثاني فالخلاف أعمق وأشد، حيث لم يتفقا على مصب واحد، فالدافع عندما سمع الفرع الأول وأنه قدم قول القابض فيلتفت، ما يقول أنا أقول هيئة ملحقة بالرشوة، لا، دارس أنا في الحوزة أقول هكذا، أقول أنه بل أن ما أعطيته للطرف الآخر رشوة أو أجرة على الحرام، فما يدعيه الدافع بأن المال الذي أعطاه للغير رشوة أو أجرة على الحرام. بينما القابض أصر على موقفه، قال هذه هبة، ما عنده شيء لهذه، هذه هبة صحيحة، هذه هبة صحيحة، فحينئذ يقدم قول من في المقام. هنا وجهان مسلكان، وجهان عبر ما شئت. الوجه الأول كما قلنا في الفرع الأول يقال في الفرع الثاني فيقدم قول القابض، حيث أن المسألة تدور بين الإجارة الفاسدة والعقد الفاسد كالرشوة وبين الهبة الصحيحة، وحينئذ العقلاء يقولون متى ما حصل السبب بأن ناقل بين الطرفين، يعني ما في اقتضاء النقل، واختلفا أنه هل هذا السبب صحيح أو السبب فاسد، فالعقلاء يبنون على أن السبب صحيح وأن التعاطي بين الطرفين بسبب ناقل صحيح، وهو أن هذا هبة صحيحة لا إجارة فاسدة. فحيث أن الأمر يدور بين الصحة والفساد فإن العقلاء تطبيقا لأصالة الصحة التي ذكرناها في البحث السابق يقدمون قول من يدعي الصحة، فيكون يقدمون قول يعني يرون الصحة، فيكون الأصل شنو؟ الأصل ما معه، فإذا كان الأصل معه يقدم قول القابض بعين ما تقدم سابقا. الوجه الثاني المسلك الآخر يقول لا، هنا يقدم قول الدافع على قول القابض، وذلك لأن أصالة الصحة قاصرة عن الشمول للمورد، لأن عمدة الدليل على أصالة الصحة في العقود السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذه السيرة لو كان العقلاء يحرزون أصل العقد وأنه عقد بيع أو عقد هبة أو صلح، ويشكون فقط وفقط في وصف الصحة وفي وصف الفساد، متى ما شك العقلاء في جامعية العقد المفروغ عن للشرائط يقول العقد جامع للشرائط، ولا نحرز قيام سيرة عقلائية على إثبات أصل العقد إذا دار الأمر بين كونه إما عقدا صحيح أو عقدا فاسد، بحيث يكون الاختلاف في السنخ والاختلاف في الحقيقة، فما لم يحرز أن هنا عقد معين فإنه لا نحرز شمول أصالة الصحة. فإذا دار عند العقلاء أنهم لا يعلمون أصلا هذه إجارة أو هبة، على فرض أنها إجارة ستكون فاسدة، على فرض أنها هبة ستكون صحيحة، فإن العقلاء لا يجرون هنا، لا يقولون أنه نحمله على أن هذه هبة صحيحة. إذن أصالة الصحة قاصرة عن الشمول للمورد، فإذا كانت قاصرة عن الشمول في المورد ليس عندنا في الميدان إلا أي أصالة؟ إلا أصالة الضمان، لأنه ذكرنا في البحث السابق أنه أصالة الضمان موجودة، إنما المانع منها هو أصالة الصحة، فأصالة الضمان محكمة في المقام، ومقتضى تحكيم أصالة الضمان هو أن يقال أصالة الضمان عقد، بل أصل الله قاعدة، بل موضوعها مركب من جزئين، من كون العين، من كون العين يحرز أنها ملك للغير ولو في رتبة سابقة، زائد عدم المأذونية، عدم التسليط المجاني، عدم السبب الصحيح الناقل. فببركة الاستصحاب الذي ذكرناه بالأمس ننقح الجزء الثاني من الموضوع. ومن هنا يتضح أنه لا يصح دعوى التعارض بين استصحاب عدم الهبة الصحيحة، عدم المأذونية، عدم التسليط المجاني، لا يعارض باستصحاب عدم وقوع الإجارة الفاسدة، عدم وقوع الرشوة. إذ لقال أن يقول، ذكرنا هذا سابقا بس انكرر، لقال أن يقول ماذا يقول؟ يقول كما أننا نشك أنه حصلت هبة صحيحة، حصل تسليط مجاني، حصلت مأذونية، وأنتم أجريتم استصحاب هذا الاستصحاب عدم هذا الأمر الوجودي، كذلك أيضا نشك في تحقق أمر وجودي في قباله وهو الإجارة الفاسدة. نشك هل صارت إجارة فاسدة أو ما صارت، هل صارت رشوة أو ما صارت رشوة، هل صدرت من الطرفين، هل صدر من الطرفين عقد رشوة، عقد إجارة فاسدة أو لا. الأصل عدم هذا الحادث، وحينئذ يحصل التعارض بين استصحاب عدم الإجارة الفاسدة واستصحاب عدم الهبة الصحيحة. فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الهبة الصحيحة لتنقيح جزء الموضوع لقاعدة اليد، ويكون المورد مورد التداعي، هذا مورد مورد تداعي، وفي مورد التداعي لا يصح تقديم أحد الشخصين على الآخر. ليش تداعي؟ لأن كل واحد من الطرفين يدعي حادث، وكل حادث مسبوق بالعدم، فالأصل مع كلا الطرفين. كل مورد يكون ما يدعيه الآخر ينفيه الأول، هذا من أي موارد؟ من موارد التداعي. وفي موارد التداعي حينئذ لا وجه لتقديم قول أحدهما على الآخر. الجواب ما عرفت بالأمس، حيث إن استصحاب عدم الهبة الصحيحة له أثر، وهو تنقيح موضوع قاعدة اليد، وأما استصحاب عدم الإجارة الفاسدة فلا أثر له، لأن الغرض من هذا الاستصحاب نفي الضمان، صحيح؟ ونفي الضمان لا يكفي في إثبات الأمر العدمي وهو عدم الإجارة الفاسدة، بل نفي الضمان يحتاج إلى إثبات أمر وجودي وهو المأذونية أو التسليط المجاني أو الهبة الصحيحة. واستصحاب عدم الإجارة الفاسدة لا يثبت أن الواقع هبة صحيحة إلا بالملازمة، والاستصحاب ليس حجة في لوازمه. فالمورد ليس من موارد التداعي، مورد التداعي إنما هو المورد الذي يكون إجراء الأصل بلحاظ كلا الطرفين له أثر، والمفروض أن الاستصحاب والأصل لا يكون له أثر على كلا تقديرين وعلى كلا الجانبين. فلا يوجد في الميدان إلا حميدان، إلا أصالة الضمان. وما ذكرناه في البحث السابق يأتي. فهل تطبيق أصالة الضمان، قل للشيخ هل تطبيق أصالة الضمان سيالة قبل التلف وبعد التلف، أو أن أصالة الضمان إنما تجري بعد التلف؟ الكلام هو الكلام في تطبيق أصالة الضمان. إذا أصالة الضمان ما طبقناها وش يكون؟ يكون أيضا القول قول الدافع لاستصحاب عدم النقل والانتقال. نقول نشك هل حصل نقل لو ما حصل الأص أصالة الفساد في العقود. الأصل هو عدم النقل والانتقال. ولكن يأتون لو تكتب استصحاب عدم الضمان أو استصحاب عدم شنو عدم النقل والانتقال، هل يثبت الضمان أو أصل مثبت؟ فالجاري هو أصالة عدم الضمان أو البراءة عن الضمان. التفتين عندنا مشكلة في المسألة. يقولون بيان ذلك، ركزوا، لو فنقول نقرر قرر البحث قرر شيخ حسن، لو فرضنا أن أصال أن قاعدة الضمان في اليد لا تجري لأحد الوجوه التي ذكرناها سابقا، فالقول قول من؟ هل قول الدافع أو قول القابض؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن القول قول الدافع، وذلك لأن الدافع بدعواه الإجارة الفاسدة يقول لم يتحقق نقل وانتقال، والقابض بدعواه الهبة الصحيحة يقول حصل نقل وانتقال. فالنزاع مرجعه بين الطرفين إلى حصول النقل وعدم حصوله، والأصل مع الدافع، لأن الأصل هو عدم النقل والانتقال المعبر عنه بأصالة الفساد في العقود. فحينئذ يقدم قول الدافع على القابض. هذا وجه. وجه آخر يقول لا، دققوا في المطالب، محل النزاع في المقام الضمان وعدم الضمان، إذ أن الدافع إنما يقول أن الصادر إجارة فاسدة. وش غرض من هذا الأساسي؟ ما هو الغرض؟ لكي يثبت الضمان على القابض، والقابض يقول هبة صحيحة لكي يدفع الضمان عن نفسه، فمصب النزاع الضمان. ولهذا أنتم تشبثتم بأي قاعدة؟ بقاعدة الضمان. فهذا يكشف على أن محل النزاع في الضمان وعدمه. فإذا كان مرجع النزاع ومصبه الضمان وعدمه، فالأصل مع القابض، لأن الأصل عدم الضمان، لأن الضمان من الأحكام الوضعية التي يشك اشتغال ذمة القابض بها، والأصل هو شنو؟ عدم الضمان، عدم اشتغال الذمة. ماذا بل؟ ببدل التالف إذا عممناها، عدم اشتغال الذمة بضمان ما على اليد، إذا قلنا بأن نقاط الضمان تجري في شنو؟ في غير التالفات. بالنتيجة الأصل هو عدم الضمان. وأصالة واستصحاب عدم النقل لا يثبت الضمان. متفتين؟ واستصحاب عدم النقل الذي أجريتموه يا أصحاب الاتجاه الأول لا يثبت الضمان، لأن هذا أصل مثبت. وهذه من الأمور هي قضاء، بحث القضاء شيخ علي، بحث القضاء دقيق. يتطلع من جهة يطلع الأصل مع واحد، واحد مدعي واحد طالعها من جهة ثانية، شنو تنقلب القضية. فلهذا مفروض يتفنن الواحد، صار فنان في باب التداعي، يقص عليه يعرف وين وماذا يقول ماذا يتكلم، ولا ليس يدروحه بروحه.
استصحاب عدم النقل لا يثبت جزء موضوع قاعدة الضمان.
لا، استصحاب ما يثبت شيء. استصحاب الضمان قاعدة اليد، استصحاب يعني الضمان ما تجي أصالة الكبرى، أصالة الضمان هو فقط جري أصالة الفساد في العقود. ما نري ننقح موضوع أصالة الضمان، لأن أصالة الضمان تجري في المقام بناء على أنه أصالة الضمان. ولو أن جزء أهل أول إحراز أن المال مال للغير، هذا لا مو محرز الأصل الأول. فرضنا أن الآن كلامنا
إذا أحرز بالاستصحاب
ما في أصالة الضمان، يقول أصالة الضمان من قحة ما تجري في المقام، فقط أنا جري أصالة الفساد. يقول هذا النزاع الآن دعوة بين طرفين، الدعوة مرجعها إلى حصول النقل وعدم حصول النقل، ما له علاقة بالضمان، والأصل هو عدم النقل، فيكون القول قول الدافع فهو أصالة لأن قولهم موافق للأصل. ذاك يقول لا أنت لا تقص علينا تلعب في المورد. بحثنا والنزاع مو في النقل وعدم النقل، بحثنا في الضمان وعدم الضمان. إذا كان بحثنا في الضمان تجري البراءة عن الضمان أصحاب عدم الضمان. لا غير مشمول لقاعدة الضمان، مو غير مشمول، ليس المورد مورد ضمان، لا. النزاع النزاع فيه ضمان، هل يضمن لو ما يضمن، لكن هل نستطيع أن نثبت الضمان بقاعدة الضمان على اليد؟ يقول لا نستطيع أن نطبق قاعدة على اليد، لأن موردها مثلا مورد التلف، وهو مورد أمو في تلف، أو لأن الجزء الأول من الموضوع هو شنو؟ إحراز أن المال مال، ماذا ما أنه المال هو مال الغير، هذا غير محرز.
ليش نقول إحراز أنه مال الغير؟
بناء على هالمسألة.
لا يقال أقصد، يعني. لا يقال أنه ليس ماله.
على حسب النزاع في تحديد قاعدة الضمان، أقول هل الآن بناء؟
بناء على الافتراض اللي عرضت خدمتكم يمكن إجراء الاستصحاب هنا ويتنقع فيه.
بل إذا فهذا يرجع لأنك تريد أن تطبق شنو؟ قاعدة الضمان. أقول بغض النظر الآن لأي سبب مما على اليد ما موجود في ما وجد في شيء في الإسلام على اليد، هي من جهة القاعدة مثلا واحد بعضهم يكره القاعدة على إنه جايبنا لا هي آية ولا رواية، وغير واضح أن المرتكز العقلائي يقولها واضح ما في عندنا شيء سمن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إنما هذه رواية، إن هذه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقلاء. أفرض كما ذهب إليه بعضهم، الآن نريد أن ننقح حال البحث حال القضية بغض النظر عن قاعدة ما على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما هو النتيجة؟ هل نجري استصحاب عدم النقل والانتقال أو استصحاب عدم اشتغال الذمة بالضمان؟ فأنتم فكروا ما هو الصحيح، هل الأول أو الثاني؟ فكر ما هو الصحيح، الأول أو الثاني؟ ولهذا قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجر على المحرم، وهذا يستتبع ضمان القابض، وادعى القابض كونها هبة صحيحة ليش؟ لكي يدفع الضمان عن نفسه. وهمني بحث عندهم تطبقات من ملك شيئا ملك الإقرار به، من ملك شيئا ملك الإقرار به، هل تطبق أو لا تطبق؟ وإذا طبقها نطبقها في جانب من؟ جانب على اليد، جانب من؟ الدافع، لأننا نعلم في زمان ما أن العين كانت له، فحينئذ من ملك شيئا ملك الإقرار به، أو لا، أو أنه تطبق بلحاظ الثاني. وإذا طبقنا وين موردها من الإعراب؟ هل حاكمة على أصالة الضمان، محاكمة، مقدمة، واردة، كذا؟ فهي أبحاث القضاء أبحاث دقيقة والتداعي، تأملوا في المطلع، ادرس كتاب القضاء بشكل عميق وجيد، كتاب القضاء أهم من أهم الكتب، لأنه في كل أبواب العقود يحطون آخر شيء مسائل في التداعي بين طرفين، في الإجارة، في البيع، في الأصول، في الطلاق والنكاح، مسائل التداعي. إذا أنت مو ضابط كتاب القضاء، ما هو الضابط في تحديد المنكر؟ ما هو الضابط في تحديد المدعي؟ أن هناك ثلاثة مسالك، إذا تذكرون إذا درستوا كتاب القضاء، ثلاث مسالك في تحديد المدعي والمنكر، هل من كان كلامه موافق للأص موافق للظاهر، ما هو الفرق بين الظاهر والأص، لو حصل تنافي بين الظاهر والأص ما معنى الأص، هل الأص يعني الاستصحاب أو القاعدة، لو كان واحد معه القاعدة الآخر معه الاستصحاب شو نسوي؟ أبحاث شنو؟ أبحاث دقيقة عميقة في كتاب القضاء، ادرس كتاب القضاء، راجع كتاب القضاء لمن درس. احتمل أنه كذلك، أي كذلك شنو يقدم قول شنو؟ يقدم قول الثاني. ليش؟ قال لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة، فحينئذ تطبيقا لأصالة الصحة نقدم من يدعي الصحة. ويحتمل العدم، ليش يحتمل العدم؟ إذ لا عقد مشترك، شوف لا عقد مشترك يعني لا موضوع لقاعدة أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة يا شيخ إبراهيم إنما تجري لو كان هناك اتفاق بين الطرفين على أصل العقد، وإنما النزاع فقط وفقط متوحد في الوصف في الصحة والفساد. ويحتمل العدم إذ لا عقد مشترك، هنا اختلف في صحته وفساده. فالنتيجة قال فالنتيجة فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض وهو الهبة الصحيحة. فنستصحب بلي. فالدافع منكر، وصف الله يبين ليش، يعني ليش ما في عقد مشترك. فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض، لا أنه منكر لصحته بعد اعترافه به كما في الفرع الأول. فالنتيجة قال فيحلف الدافع على عدم وقوعه لأن الأصل مع من؟ مع الدافع. وإذا كان الأصل معه فيكون منكر، إذا كان منكر يحتاج إلى الحلف لنفي ما يدعيه الآخر. وليس لا تقول أنه كيف أنه ماذا تقدمون قول الدافع على القابض، مع أن المورد من موارد التداعي، لأن كل منهما يدعي شيء وهذا الشيء عنوان وجودي والآخر ينفيه، فيكون المورد من موارد التداعي. قلنا المورد ليس من موارد التداعي. قال وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. واضح. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. الفرع الثالث، أين الفرع الثاني؟ غايته أن القابض وهو القاضي يدعي الهبة الفاسدة، فالنزاع بين الدافع والقابض، فالدافع يقول رشوة أجرة فاسدة، القابض يقول هي هدية مو رشوة، غايته أنه هدية فاسدة. وأثر هذه الدعوى واضح، إذ أن الدافع يدعي أنها رشوة ليستتبع ضمان القابض، والقابض يقول أنها هدية فاسدة لأنه لا ضمان في الهدية، فيحصل النزاع بين الطرفين مع اتفاقهما على الفساد، فلا معنى لجريان أصالة الصحيح. طب بعدها بعد أصالة الصحيح واضح، ولهذا الشيخ فرضها أنه كلاهما يدعي الفساد، فلا محل لتطبيق أصالة الصحة في المقام. فهنا يقدم قول من في المقام وجهان، كل دائما وجهان. الوجه الأول أنه يقدم قول الدافع، والوجه في ذلك ما تقدم في الفروع السابقة، وهو تطبيق قاعدة على اليد، فببركة أصالة الضمان في اليد يتنقح أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل بعين الأبيان السابق فلا نكرر، فيكون الأصل مع الدافع. الوجه الثاني لا، أنه يقدم قول القابض، والوجه في ذلك أننا في الحقيقة منشأ شكنا في الضمان هو حصول سبب الضمان وعدمه، فالشك في ثبوت الضمان على القابض مسبب عن الشك في حصول سبب الضمان وعدمه، فيستصحب عدم سبب الضمان، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فموردنا من موارد الشك السببي والشك المسببي، فيقول هذا بأن الشك في ضمان القابض مسبب عن الشك في حصول سبب الضمان وعدمه، والأصل هو عدم سبب الضمان، عدم حصول سبب الضمان، وحينئذ ببركة هذا الأصل حينئذ نمنع من جريان أصالة الصحة، لأن نمنع من جريان أصالة الضمان، لأن أصالة الضمان موضوعها الشك باقي الأصول، والمفروض أننا لا نشك ببركة جريان أصالة عدم سبب الضمان، استصحاب عدم سبب الضمان. فما تشبثتم به وهو شنو؟ وهو أصالة الضمان لا محل له، لأنه محكوم باستصحاب عدم سبب الضمان. هذا ما ذكره أصحاب أي اتجاه؟ الثاني. الشيخ الأعظم يقول أن الأقوى هو تقديم قول الأول بالبيان الذي ذكرناه سابقا، إذ أنه قاعدة اليد موضوعها مركب من جزئين، الجزء الأول محرز بالوجدان، الجزء الثاني وهو التسلط المجاني المأذونية، هذا يجري فيه استصحاب عدم المأذونية، عدم التسلط المجاني. وبعدما تنقح موضوع قاعدة اليد لا معنى لإجراء استصحاب عدم سبب الضمان، لأن الشك في لأن جريان أصالة عدم سبب الضمان استصحاب، والاستصحاب فرع الشك في حصول سبب الضمان، والمفروض أننا عندنا أمارة على الضمان، وهي قاعدة قاعدة اليد. نتفتين بالعكس، هذا قلب القضية علينا، يسألنا هذا عندنا أمارة وهي قاعدة على اليد، وهذه الأمارة إذا تنقح موضوعها ارتفع الشك في سبب الضمان، فالمسألة بالعكس قاعدة اليد حاكمة على جريان الأصل بلحاظ استصحاب عدم سبب الضمان، فقاعدة اليد هو الحاكم على أصالة عدم سبب الضمان. ثم أمر بالتفهم، قال فافهم، والوجه في الفهم أننا لا نحتاج إلى الحكومة، أصلا استصحاب عدم سبب الضمان من أصله من قاع ما يجري، لا أنه يجري ونحتاج للبحث أن أيهما حاكم على الآخر، لما ذكرناه سابقا من أنه ما هو مرادك من استصحاب عدم سبب الضمان، يعني استصحاب عدم الإجارة الفاسدة، استصحاب عدم الرشوة، واستصحاب عدم الإجارة الفاسدة وعدم الرشوة لا أثر له كما ذكرنا سابقا، استصحاب عدم الإجارة الفاسدة لا أثر له. ليش؟ لأنه إن كان غرضك من الاستصحاب إثبات فقط وفقط عدم الرشوة وعدم الإجارة الفاسدة فهذا لا أثر له، وإن كان غرضك من استصحاب عدم الرشوة وعدم الإجارة الفاسدة إثبات المأذونية إثبات التسليط المجاني فهذا أصلا مثبت، فأنت لم تأتي بشيء زائل عما تقدم، استصحاب بس غيرت لنا التعبير، خلتنا نتوهم شوي، استصحاب عدم سبب الضمان أصلا لا يجري من أصل، لا أنه يجري ونحتاج إلى البحث عن شنو؟ عن أيهما الحاكم على الآخر، ولعله لأجل ذلك أمر الشيخ بالتفهم. قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، دفع الضمان عن نفسه بناء، كيف يدفع الغرم عن نفسه؟ بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان، ففي شوف تقييد المصنف لبناء لعله إشارة إلى أن فرعه الأول كان مبني على خلاف ذلك، وهو أنه الهدية المحرمة توجب الضمان، يقول هذا الفرع إنما نأتي به بناء على ما سبق. ليش ما ذكر هنا قال بناء على ما سبق؟ لأنك لو قال بناء على ما سبق يسقط البحث كله، واضح؟ بناء على ما سبق يسقط البحث كما ذكرنا، فلعله عدم ذكره هذا هنا إشارة إلى أننا كلامنا نتكلم مع فرض أنه نقول بالضمان في مورد الهدية الفاسدة، في مورد الهدية الملحقة بالرشوة. على أي حال، قال بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان، ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان نمنع، وبالتالي نمنع أصالة الضمان هذه ومنع، إما أن نمنع أساس أصالة الضمان نمنعها أو لا، أو لأجل حكومتي كما بينت استصحاب عدم سبب الضمان لا معنى للتمسك بأصالة الضمان لأن الأصالة عند الشك وببركة الاستصحاب يرتفع الشك، واضح يا إيه؟ قالوا قال وجهان، هني في سقط في العبارة، أنا عندنا سيري إلا مع التسليط سقط، والمؤقواهما الأول لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا. فهناك سقط. اكتبوا أقواهما الأول لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان بل إلا مع التسليط المالك مجانا. انتم مالكم خطأ شيخنا؟ انتم مالكم خطأ؟ ليش انا هاي نسختي عجل؟ محققة هذه النسخة مجمع اجمع الفك. مشكلة هي حواشينا فيها. قال والاصل عدم تحققه يعني تعرف شنو؟ عدم تحقق تسليط المالك مجانا. وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، عدم الرشوة، عدم الإجارة. فافهم أصالة عدم السبب أز أول أز ريشة ما تدريون ولا. المسألة التاسعة تأتي وصلى الله عليه وسلم بعد سبب يأتي سبب المونزة صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.